بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: والشمس مرتفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. وتقدم معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع، وبيان الأحكام التي تترتب على ترك الصلاة كما سبق. قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو زمان العبادة ومكانها، فزمان العبادة ومكانها يسمى ميقاتا. والعبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو العمرة، فالعمرة لها، وهو الحج، ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، فالحج له ميقات زماني. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وله ميقات مكاني، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وغيره: وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، إلى آخر ما جاء في الحديث. القسم الثاني من أقسام العبادات من حيث التوقيت ما له ميقات مكاني وليس له ميقات زماني، وهو العمرة، فالعمرة لها ميقات مكاني، وهي الأمكنة التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام للإحرام منها، وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث من أقسام العبادات ما له ميقات زماني لا مكاني، ما له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني، وهذا على نوعين: النوع الأول ما ميقاته محدد لا يتغير، كالصلاة والصيام، فالصلاة وقتها محدد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصيام أيضا، أعني صيام رمضان، وقته محدد. والنوع الثاني ما يختلف وقته من مكلف لآخر، وذلك كالزكاة، لأن حول كل إنسان في الزكاة يختلف عن الآخر، فمن الناس من يكون حوله في رمضان، ومنهم من يكون في المحرم، ومنهم من يكون في صفر، إلى غير ذلك. فتبين أن العبادات من حيث التوقيت على هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، والثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني، وهذا على نوعين: نوع لا يختلف زمنه ووقته وهو الصلاة والصيام، ونوع يختلف زمنه بحسب المكلف وهو الزكاة. واعلم أن توقيت المواقيت وتحديدها من حكمة الله عز وجل، وفي ذلك حكمتان ظاهرتان: الحكمة الأولى أن الصلاة، أن هذه الصلوات لو كانت تصلى وتؤدى في وقت واحد لأدى ذلك إلى المشقة على المكلف، فلو قيل للمكلف مثلا صلي هذه الصلوات الخمس في آن واحد وفي وقت واحد لكان في ذلك مشقة عليه، فكان في توزيعها وتفريقها في هذه الأوقات تسهيلا وتيسيرا على المكلف في أدائها. والحكمة الثانية أيضا لأجل أن يتوحد الناس في أداء هذه العبادة، لأن الصلوات لو لم تكن مؤقتة لكان كل إنسان يصلي متى شاء وفي أي وقت شاء، ولكن لأجل أن يجتمع المسلمون زمانا ومكانا ولأجل اتحادهم شرع الله عز وجل هذه المواقيت. ثم ذكر، وهذه المواقيت قد ذكرها الله عز وجل مجملة في القرآن، فقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها ميلها إلى جهة الغرب، إلى غسق الليل وهو شدة الظلمة، وهذا يكون عند منتصفه، فدخل في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دخل فيه وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه الصلوات الأربع أوقاتها متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت الظهر حتى يدخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. ولذلك قال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أما صلاة الفجر فليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها، ولهذا فصل سبحانه وتعالى وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر بينها وبين صلاة العشاء منتصف الليل الثاني، وبينها وبين صلاة الظهر ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. وقال الله عز وجل أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الأوقات ذكرها الله عز وجل مجملة في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث ابن عمر يقول، في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بصلاة الظهر لسببين: السبب الأول أن الله عز وجل بدأ بها حين ذكر مواقيت الصلاة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وثانيا أن جبريل عليه السلام حينما أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة الظهر، فلهذين السببين بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر. وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى وحديث جابر أنه بدأ بصلاة الفجر، لسببين: السبب الأول أن البداءة بها يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فالبداءة بالفجر يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ولأن جبريل أيضا في بعض الروايات أنه بدأ بصلاة الفجر، ولأن الفجر أيضا أول النهار. يقول: وقت الظهر إذا زالت الشمس، والظهر والظهر مأخوذ من الظهور وهو البروز. وقوله إذا زالت الشمس، وزوالها هو ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا طلعت الشمس فلا تزال ترتفع ترتفع حتى تكون في كبد السماء، فإذا مالت أدنى ميلان فحينئذ يكون زوالها فيدخل وقت صلاة الظهر. يقول: وكان ظل الرجل كطوله، هذه هي العلامة، أن يكون ظل الرجل في الشمس كطوله. قال: ما لم يحضر، يحضر بمعنى يدخل وقت العصر. إذن يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت صلاة العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس خرج وقت صلاة العصر. والمراد بذلك الوقت الاختياري، لأن العصر لها وقتان: وقت اضطرار ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الاضطرار إلى الغروب. لكن ليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى الاضطرار، لكن يجب أن يفعلها في وقت الاختيار. لكن لو قدر أنه شغل عنها أو ما أشبه ذلك فله فصلاها بعد الاصفرار فإنه يكون قد صلاها في الوقت. قال: ووقت المغرب، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق هو الحمرة، وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس. يقول: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت العشاء، يمتد من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. وقوله الأوسط صفة كاشفة ليس لها مفهوم، لأنه ليس هناك ليلا، ليس هناك منتصف ليل أول وآخر وأوسط، فهي صفة كاشفة. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس والشمس بيضاء نقية، أي صافية لم تصفر. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة، وفي رواية: والشمس حية. فدل هذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن عمرو، على مسائل: منها أولا أن السنة تبين القرآن وتفصل مجمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وفصل مجمل قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأوقات الأربعة، وأعني بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا تجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت، فيجب على الإنسان أن يتيقن دخول الوقت، فلو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. فيجب على الإنسان أن يتيقن أن الوقت قد دخل، فلو فرض أنه اجتهد وتحرى ورأى أن الوقت قد دخل ثم صلى وصلى ثم تبين له فيما بعد أنه صلى قبل دخول الوقت، فإنه تجب عليه الإعادة، لأن هذه الصلاة وقعت في غير موقعها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث المبادرة بصلاة الظهر، المبادرة بهذه الصلوات حين دخول وقتها، فيبادر بصلاة الظهر، ويبادر بصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. لكن سيأتي إن شاء الله في الحديث أن جميع الصلوات يسن تعجيلها سوى صلاتين: الأولى الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. والثانية صلاة العشاء، فإنه يسن أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول ما لم يشق على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه.
نعم. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، والشمس حية يعني أن حرارتها لا تزال باقية، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة العصر. يقول: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يستحب أن يؤخر من العشاء يعني يؤخر صلاة العشاء، وأخرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى كان الصحابة تخفق رؤوسهم، وقال: إنه لوقتها، يعني وقتها المختار، لولا أن أشق على أمتي. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لسببين: السبب الأول أنه إذا نام بعد المغرب وقبل العشاء فربما فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، بل ربما استغرق في النوم فلم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل. والسبب الثاني أنه إذا نام قبلها ثم استيقظ فإنه يكون على كسل وخمول، وحينئذ لا يحضر قلبه في الصلاة. وكان يكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها لأسباب شرعية وأسباب صحية. أما الأسباب الشرعية فلأنه إذا استغرق في الحديث بعد العشاء فربما تأخر في القيام لصلاة الفجر، وربما أيضا تأخر عن قيام الليل لأنه لم ينم في أول الليل فلا يتمكن من قيام الليل، ولا ربما أيضا لا يتمكن من أداء صلاة الفجر في وقتها. وأسباب صحية وهي أن نوم أول الليل أنفع للبدن، وهذا أمر قد شهد به الطب والواقع أن نوم أول الليل أنفع للبدن من نوم آخره. يقول: وكان ينفتل من صلاة الغداة، ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة الفجر ويصليها في أول الوقت وينفتل منها وقد بدأ شيء من النور حتى لا يكاد الإنسان أن يعرف جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا يحتمل أنه في الركعتين يقرأ ما بين الستين إلى المئة، بمعنى أنه يفرق هذا القدر بين الركعتين، ويحتمل أنه في الركعة الواحدة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية المبادرة بصلاة الظهر والعصر والفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها، ومنها أيضا استحباب تأخير صلاة العشاء، وأن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين حيث يشق عليهم الانتظار. ومنها أيضا مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. ومما يدل على مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر أن الله عز وجل عبر عن صلاة الفجر بالقرآن، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر لأسباب، منها أولاً أن صلاة الفجر خففت من حيث الكمية فهي ركعتان، فكان من المناسب أن تطال فيها القراءة. وثانياً أيضاً أن الناس في صلاة الفجر يكونون نشيطين بعد النوم، فيحبون سماع كلام الله عز وجل، فيكون القرآن فتكون إطالة القرآن أوقع في قلوبهم وأكثر تأثيرا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث كراهة النوم قبل صلاة العشاء لقوله: وكان يكره النوم قبلها. اللهم إلا إذا نام الإنسان وكان على يقين أو غلبة ظن أنه سيستيقظ فلا حرج عليه حينئذ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو فرض أن إنسانا صلى المغرب وأراد أن يرتاح قليلا مدة ساعة ثم يصلي العشاء فلا حرج عليه إذا كان يأمن فوت الجماعة وفوت الوقت. ومنها أيضا من فوائده كراهة الحديث بعد العشاء، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان الحديث مع ضيف ونحوه أو مع أهله أو كان الحديث في علم ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج في الحديث بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
يقول: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحياناً وأحياناً، يعني أحياناً يقدمها وأحياناً يؤخرها، فإذا رآهم يعني رأى أصحابه تقدموا قدمها، وإذا رآهم تأخروا أخرها. وهذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال الجماعة، أن يراعي أحوال الجماعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة، فيكون مراعيا لهم ويكون منضبطا. وهذا من أهم الأمور بالنسبة للإمام، أن يكون منضبطا في الوقت، لا أن يتقدم أحيانا ويتأخر أحيانا، بل يحدد كما هو المعمول به، يحدد وقتا للإقامة لصلاة الفجر ووقتا لصلاة الظهر ولصلاة العصر والمغرب والعشاء، بحيث يكون الناس على بينة وبصيرة لئلا تفوتهم الصلاة. وفي قوله: وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بفعل صلاة الفجر بعد دخول وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
نعم. في حديث أبي موسى يقول: فأقام الفجر، يعني أقام صلاة الفجر حين انشق الفجر وطلع. يقول: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شيء من الظلمة. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بادر بصلاة الفجر وفعلها من أول وقتها. وليعلم أن الأفضل في كل صلاة أن تفعل أول الوقت، فجميع الصلوات، جميع الصلوات الأفضل أن تفعل في أول وقتها، إلا العشاء، إلا الظهر عند اشتداد الحر، والعشاء مطلقا. فالظهر عند اشتداد الحر الأفضل أن تؤخر كما سيأتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وهذا مقيد بما إذا اشتد الحر. والثاني: صلاة العشاء مطلقا الأفضل أن تؤخر ما لم يكن في التأخير مشقة على المأمومين. أما الفجر والظهر، وأما الفجر والعصر والمغرب، هذه الثلاث الأفضل أن يبادر بها من أو من حين دخول وقتها. قال أهل العلم: وتحصل فضيلة الوقت بالتأهب لها عند دخول وقتها. تحصل فضيلة المبادرة بالتأهب لها عند دخول وقتها. فمثلا لو دخل وقت صلاة العصر وبادر الإنسان بالوضوء والاشتغال بما يتعلق بالصلاة، فإن هذا يكون قد بادر حتى لو كان بينه بين دخول الوقت وبين فعله 20 دقيقة أو ما أشبه ذلك. فتحصل فضيلة التعجيل، تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها، يعني الاستعداد للصلاة بعد دخول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
نعم. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا، يعني من الصلاة، وإنه ليبصر، يعني ليرى مواقع نبله، يعني النبل السهام، يعني يرى المواضع التي فيها السهام ورمي السهام. وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة المغرب، فدل هذا الحديث على مشروعية المبادرة بصلاة المغرب من حين دخول الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أعتم أي دخل في العتمة، والعتمة ثلث الليل بعد مغيب الشفق، يعني صلاها في ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق. تقول: حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها، يعني المختار والأفضل، لولا أن أشق على أمتي. ولولا هنا حرف امتناع لوجود، أي امتنع فعله في هذا الوقت لوجود المشقة. فدل هذا الحديث على أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل ما لم يكن في التأخير مشقة على المأمومين، كما لو كان المأمومون يبادرون بالنوم وعندهم أعمال أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يبادر بصلاة العشاء، ف فيصليها في وقتها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو عليه الصلاة والسلام رحيم شفيق بهذه الأمة، كما قال الله عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، شفيق عليها، يشق عليه ما يشق عليهم. وهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يكون مراعيا لأحوال المأمومين فيما يتعلق بالصلاة تقديما وتأخيرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها إلى وقت الإبراد، يعني الذي يحصل به ذهاب شدة الحر والبراد. فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك جاء في الحديث أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها في نفسين: نفس في الصيف وهو أشد ما نجد من الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير. فشدة الحر من فيح جهنم، يعني من النفس الذي أذن الله عز وجل لها فيه في الصيف، وشدة البرد التي تكون في الشتاء أيضا نفس من نفس جهنم التي أذن الله عز وجل لها في الشتاء. فدل هذا الحديث على مشروعية الإبراد في صلاة الظهر، وذلك بأن تؤخر إلى أن تذهب الحرارة الشديدة، يعني إلى قبل دخول وقت صلاة العصر. وهذا التأخير والإبراد على سبيل الاستحباب، فلو قدر أن الجماعة لا يحبون الإبراد وإنما يريدون المبادرة بصلاة الظهر لأجل أن يذهبوا إلى أعمالهم وأشغالهم، فيجب على الإمام أن يراعيهم في ذلك، لأن الحق للمأمومين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
يقول عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح. اختلف العلماء في معنى أصبحوا بالصبح، فقيل إن المعنى: لا تصلوا حتى تتيقنوا دخول الوقت. هذا معنى أصبحوا بالصبح، أي لا تصلوا الصبح حتى تتيقنوا دخول الوقت. وقيل إن المعنى أصبحوا بالصبح، أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح، وهذا المعنى أصح. وأن المراد بقوله أصبحوا بالصبح أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح، لأن كوننا نفسر أصبحوا بالصبح أي لا تصلوا حتى تتيقنوا دخول الوقت، هذا ليس خاصا بصلاة الفجر. فصلاة الظهر أيضا نقول لا تصلي حتى تتيقن، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء. فإذا فسرنا قوله أصبحوا بالصبح أي لا تصلوا حتى تتيقنوا طلوع الفجر ودخول الوقت، لم تكن هذه الخصيصة خاصة بصلاة الفجر، لأن جميع الصلوات لا يجوز أن تصلى إلا بعد التيقن من دخول وقتها. لكن إذا فسرنا أصبحوا بالصبح أي أطيلوا القراءة، فهذا التفسير هو الموافق للآية الكريمة وقرآن الفجر، وهو الموافق لما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أو يقرأ ما بين 60 إلى 100. وقوله فإنه أعظم لأجوركم، يعني أكثر أجراً، وهذا أيضاً مما يؤيد أن المراد إطالة القراءة، لأنه إذا فسرنا أصبحوا بالصبح أي لا تصلوا قبل دخول الوقت، فالصلاة قبل دخول الوقت ليس فيها أجر ولا ثواب بالنسبة للفرض، لأنها لا تصح، وما لا يصح لا ثواب فيه. فيستفاد من هذا الحديث أولاً مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر لقوله أصبحوا بالصبح، ومنها أيضاً تفاوت الأجور، وأن الأجور على الأعمال تتفاوت، وهذا التفاوت على الأجور يختلف. واعلم أن العمل الواحد من حيث هو يتفاوت من جهة يتفاوت من 4 أسباب، كل عمل واحد يحصل التفاوت فيه بأسباب 4. أولاً بسبب العمل نفسه، فبعض الأعمال أعظم ثواباً من بعض، فالصلاة أعظم من الصيام وأعظم من الحج إلى غير ذلك. ثانياً يتفاوت أيضاً أجر العمل بحسب العامل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عنهم لهم أجور عظيمة، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاضدوه وآمنوا به وعاضدوه ونصروه، فكان لهم هذا الأجر. وأيضا نشروا دين الله عز وجل، فدين الله الذي وصل إلينا ووصل إلى غيرنا إنما نشره وبثه في هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يجب علينا أن نحترم هؤلاء الصحابة وأن نجلهم ونقدرهم الإجلال والتقدير اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء، لأنهم هم رضي الله عنهم هم الذين دافعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين نشروا العلم في هذه الأمة، وهم الذين فتحوا البلدان إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الميمية أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. فمن حقهم علينا أن نترضى عليهم وأن نكثر من ذلك. الثالث مما يتفاوت به العمل بحسب الزمان، فإن العمل الواحد يتفاوت أجره بحسب الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الأمر الرابع مما يتفاوت به العمل الصالح بحسب المكان، فبعض الأمكنة يضاعف فيها العمل كحرم مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وفي رواية إلا المسجد الحرام. فالأجور تتفاوت، ويلزم من تفاوت الأجور تفاوت الأعمال، ويلزم من تفاوت الأعمال تفاوت العمال، ويلزم من تفاوت العمال زيادة الإيمان ونقصه. وهو كذلك فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وزيادته وقوته بحسب العمل الصالح، وضعفه ونقصه بحسب المخالفة والعمل السيء. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: ما صحة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يسمع النداء؟ لا، ليس الحديث كذلك. الحديث: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث مختلف في صحته، واستدل به بعض العلماء ممن يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان إذا صلى وحده من غير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد، لكن اللفظ الوارد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء، يعني بالصلاة، فمن سمع النداء فلا صلاة له، يعني فيما لو صلى وحده، إلا من عذر. وهذا كما تقدم استدل به من يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. يقول: هل تجوز صلاة النافلة بعد العصر ما لم تصفر الشمس؟ الجواب: لا يجوز، لأن ما بعد العصر وقت نهي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلا يجوز للإنسان أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر نفلا مطلقا، يعني من غير سبب. وأما إذا صلى نفلا له سبب كتحية المسجد، بمعنى أنه دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، فإنه يصلي ركعتين. كذلك أيضا سنة الوضوء، فلو توضأ بعد العصر وصلى ركعتين سنة الوضوء فلا حرج عليه، لأن هذه الصلاة لها سبب. كذلك أيضا الطواف بالبيت، لو طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر ثم صلى سنة الطواف فلا حرج، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالصلاة التي ينهى عنها بعد الفجر وبعد العصر هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما ما له سبب من الفروض والنوافل فلا حرج في فعله. يقول: هل الدعاء الذي يقال عند الجماع يقال عند جماع؟ البقية غير واضحة، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء الجماع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لكن قد يقول قائل: أنا أقول أو بعض الناس يقول هذا الذكر ويحافظ عليه ومع ذلك يرزق بأولاد هم من شياطين الإنس، ليسوا من شياطين الجن، من شياطين الإنس، فما السبب؟ نقول: السبب أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فأنت فعلت السبب لكن هناك مانع حال دون نفوذ السبب. ومن أمثلة ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقد يقرأ الإنسان آية الكرسي ومع ذلك يمسه الشيطان بسوء، نقول لأنه حصل سبب لكن هناك مانع منع من نفوذ هذا السبب. يقول: إذا صلى الإمام بالجماعة صلاة الفجر بعد دخول الوقت ب25 دقيقة كما هو محدد من قبل وزارة الأوقاف والمساجد، هل أصاب السنة؟ نعم أصاب السنة، لأن وقت الفجر طويل، فما يتوهمه بعض الناس من أن وقت الفجر قصير ووقت المغرب قصير هذا غير صحيح. وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو يتراوح ما بين ساعة وخمس عشر دقيقة وساعة وثلاث وثلاثين دقيقة، هذا وقت المغرب. وقت المغرب في مجمل أيام السنة يتراوح ما بين ساعة وخمس عشرة دقيقة، قد يكون بين المغرب والعشاء ساعة وربع، وقد يكون بين المغرب والعشاء ساعة ونحو ثلاث وثلاثين دقيقة، فوقتها طويل. وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة الفجر، يقول رجل مسافر وهو متيقن إقامة مدة أربعة أيام في هذا البلد، لكن لا يدري متى يرجع، فهل يتم الصلاة وهل عليه الجمعة أو ما أشبه ذلك؟ تقدم لنا أن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده هو مسافر، سواء طالت المدة أم قصرت. فلو أن إنسانا سافر مثلا من مكة إلى المدينة وأقام في المدينة مدة شهر أو شهرين فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده. وتحديد السفر بأربعة أيام، وأنه إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام، هذا وإن كان قد قال به جمهور العلماء، إلا أنه ليس عليه دليل صحيح صريح، بل السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على ما ذكرت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وفي حجة الوداع من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يقصر الصلاة، وقد خرج نحو يعني كانت مدة سفره نحو من شهر. وهذا يدل على أن السفر لا يتحدد بمدة. وجاء عن الصحابة كابن عمر وغيره أنهم أقاموا بأذربيجان نحو ستة أشهر وهم يترخصون برخص السفر، وهذا هو ما دل عليه ظاهر القرآن في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، لم يفرق بين من ضرب ثلاثة أيام أو أربعة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين ولا غير ذلك. وهذا القول أعني الترخص برخص السفر هو ما اختاره جمع من المحققين، منهم الموفق ابن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، وجمع أيضا من المحققين من أئمة الدعوة وغيرهم. يقول: أمي تأخذ منحة من الضمان الاجتماعي التقاعد من أثر عمل أبي المتوفى منذ سنين، ما حكم أخذ هذا المال؟ أولا، هناك فرق بين التقاعد وبين الضمان الاجتماعي، فإن كان مراده التقاعد فالتقاعد حق للموظف بعد تركه للوظيفة حتى لو كان غنيا، التقاعد حق للموظف يستحقه بعد تركه للوظيفة حتى لو كان غنيا. أما الضمان الاجتماعي فهذا كما هو مقرر في النظام إنما يدفع للمحتاج ممن تحل له الزكاة. فعلى هذا، هذا المال إن كان هذا المال الذي تأخذه والدتك إن كان تقاعدا من وظيفة الوالد وهو زوجها فهذا حق لها حتى ولو كانت غنية، لأن التقاعد هو جزء مقتطع من راتب الموظف في حال عمله، كل شهر يقتطع من راتب الموظف جزءا يسلم إليه بعد تركه للعمل بما يسمى بالتقاعد. وأما إذا كان هذا المال الذي تأخذه من الضمان الاجتماعي فإن انطبقت عليها شروط الضمان الاجتماعي بأن كانت مستحقة فلا حرج، وإلا فإنه لا يحل لها. وأما كونه يقول هل يعد هذا المال إرثا؟ لا، هو ليس إرثا، هو يقسم حسب ما أعرف من مصلحة التقاعد والتأمينة الاجتماعية، يقسم على يقسم على أولاده القاصرين الذين ليس لهم وظائف. فإذا فرض أن هذا الرجل مات وله مثلا 5 أبناء، 2 قد توظفا و3 لا يزالون في الدراسة، فيعطى هذا المال الذي هو التقاعد لهؤلاء 3 مع أمهم، وأما اللذان توظفا فلا يستحقان شيئا بحسب النظام. يقول أنا أعمل مدير بنك الربوي، واتخذت قراري بعد معرفتي وتيقني بعدم مشروعية هذا العمل أن أتوقف عنه. تعرضت لضغوطات عائلية من الوالد والوالدة وأجبروني أن أبقى في هذا العمل حتى أجد عملا آخر، هل يجوز لي أن أبحث عن العمل؟ الجواب: يجب عليك أن تترك هذا العمل ما دام أنه عمل ربوي، فالعمل في الربا محرم، فالربا من كبائر الذنوب، بل هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد في النصوص الشرعية وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عده من أكبر الكبائر، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، بل قال عليه الصلاة والسلام: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما والعياذ بالله مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. أيسر معاملات الربا وأبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. ومع الأسف أن الناس في زمننا تساهلوا وتهاونوا وفرطوا في أمر الربا، تجد أنه مثلا يتقي الأمور من الصغائر ومع ذلك يمارس الربا، وما علم أن الربا أعظم ذنب كما سبق بعد الشرك بالله، فهو أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من السرقة، فليس هناك ذنب مما ورد فيه وعيد بعد الشرك بالله كما ورد في الربا. فنصيحتي لهذا الأخ أن يبادر بالبحث عن العمل المباح، ومتى علم الله عز وجل من نيته ذلك فإنه يوفقه ويسدده ويعينه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت أحسن النية، أترك الشيء لا لأن والدك أو والدتك أمرك بذلك، بل أتركه لله وفي الله، ومتى تركت الشيء لله فإن الله عز وجل يعوضك خيرا منه. يقول: في بلدي يصلون الفجر قبل الوقت، كيف أصلي؟ هل أصلي معهم؟ أنا أشك في صحة هذا، يعني كونهم يصلون قبل الوقت، لأنه لا يمكن لجماعة مسلمين أو مسلم أن يتعمد أن يصلي قبل الوقت مع علمه ببطلان الصلاة، لكن لو قدر أن هذا موجود فلا تصلي معهم ولا تصلي إلا بعد دخول وقت الفجر. يقول: ماذا نفعل أو نقول مع دعاء الجماع المذكر وكذلك مع آية الكرسي حتى يستجاب؟ نقول: يقولها الإنسان بقلب صادق، لأن الإنسان أحياناً يا أخوان أحياناً يدعو الله عز وجل وهو ليس موقناً بالإجابة، يقول: أقول هذا الدعاء أو أدعو أجرب لعل الله أن يستجيب لي، وهذا مثل هذا لا يستجاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فأنت حينما تدعو الله تيقن الإجابة، وأظهر الافتقار والضراعة والذل والخضوع لله عز وجل. ومتى أقبل المؤمن على ربه عز وجل وأظهر حاجته وفاقته بإخلاص وصدق وعلم الله عز وجل منه ذلك، فإن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، سوف يستجيب دعاءك ويعطيك ما سألت وأضعاف ذلك. يقول: رجل دخل يصلي صلاة الجماعة فوجدهم سبقوه بركعة، وبعد تسليم الإمام وقف الرجل ليقضي ما فاته، ولكن الإمام لجبر السجود السهو سجد للسهو، فماذا يفعل؟ نعم، صورة المسألة يقول إنه دخل مع الإمام مثلا في وقد سبق بركعة أو ركعتين، لما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته إذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام، فهل يتابعه أو لا يتابعه؟ الجواب: إذا سجد الإمام للسهو وكان الذي دخل مع الإمام مسبوقا، يعني سبق بركعة أو ركعتين، فإن كان سجود الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، أدرك السهو أم لا. وإن كان سجود الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، أدرك السهو أم لا. ثم إذا قام هذا المسبوق يقضي ما فاته، فحينئذ إن كان قد أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإذا لم يدرك السهو فلا سجود عليه. وأضرب لذلك مثالا: إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول، ترك التشهد الأول، هنا الإمام سيسجد قبل السلام، تسجد معه لا على أنه سجود سهو ولكن لأجل متابعة الإمام، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين ولا تسجد للسهو لأنك لم تدرك محل السهو. ولو فرض في المثال السابق أنك دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام عن التشهد الأول، الإمام سيسجد قبل السلام، تسجد معه، فإذا سلم تقوم وتأتي بما فاتك وهي ركعة، وقبل أن تسلم أنت تسجد أيضا للسهو، ولا يكفي السجود الأول مع الإمام، لأن سجود السهو يكون في ختام الصلاة، وسجودك الأول إنما هو لمتابعة الإمام فقط. يقول: مرور المرأة أمام المصلي هل يبطل الصلاة خصوصا في الحرم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن بشرط أن تمر بين يديه، يعني ما بين موضع قدميه وموضع سجوده. أما وقت المغرب، وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. يقول: هل تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة من بداية التجهز للجمعة؟ لا، صلاة ساعات الجمعة تبدأ إما من طلوع الفجر على قول بعض العلماء أو من طلوع الشمس، فاقسم ما بين طلوع الفجر إلى حضور الإمام على خمسة أقسام، فإذا قدر أنه أن ما بين طلوع الفجر ومجيء الإمام خمس ساعات، تكون كل ساعة، تكون الساعة الأولى ساعة 60 دقيقة، والثانية كذلك، والثالثة كذلك. يقول: ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق البدعي يكون بدعة زمن وبدعة زمان وبدعة عدد، فبدعة الزمان أن يطلق في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، فمن طلق امرأته وهي حائض أو في طهر جامع فيه فهذا الطلاق طلاق بدعي من حيث الزمن، ويكون أيضا بدعيا من حيث العدد إذا طلق أكثر من واحدة، فإذا قال لزوجتي أنت طالق مرتين أو ثلاثا فهذا بدعة من حيث العدد. أما السنة، طلاق السنة فهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا، لأنه إذا طلقها طاهرا فهو طلاق للعدة، وإذا طلقها حاملا فهو طلاق للعدة. يقول: من شرع في طواف النفل ثم لم يكمل من أجل الزحام فهل عليه شيء؟ الجواب لا، لا شيء عليه، لأن طواف التطوع لا يلزم إتمامه، بل كل تطوع لا يلزم إتمامه إلا الحج والعمرة. يقول: حكم الدعاء بعد التشهد الأخير والتعوذ من فتنة المحيا والممات، يعني من أربع. الدعاء بعد التشهد مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وأما التعوذ بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا الدعاء أوجبه بعض العلماء، ومنهم طاووس رحمه الله، حيث إنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما قال له إنه لم يستعد. والقول بالوجوب حقيق بالصحة والرجحان، لأن هذه الأمور أمور عظيمة ينبغي للإنسان أن يستعيد بالله عز وجل منها. يقول: حكم من فاته الشفع والوتر في أيام كثيرة. إذا فرط فإنه يصلح العمل فيما يستقبل، ويحرص على صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر من آكد النوافل. يقول هذا، اقرأ يا شيخ، فهمت شيء؟ ها؟ ويتعلق بالسؤال، يتعلق بالإرث لكنه ليس واضحا. من السائل يعطينا إياه مشافهة. أجل أصلاً. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتسديد، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.